مزارع مليئه وحافله بالاكواب ودروع ومقام كريم، اي محافل مزينه ومنازل مزخرفه، ونعمه كانوا فيها فاكهين، اي متنعمين بهذه النعمه من النساء والاموال والحسن وما لا يحصى من المشتهيات. ونعمه كانوا فيها فاكهين، ان كم هنا للتكثير، اي اخرجناهم مثل هذا الاخراج. فالكاف او الجار والمجرور صفه مصدر مفهوم من الترك.
كذلك
والمراد به التأكيد والتقرير، كذلك وأورثناها قوما آخرين، يعني من خلقهم بعد مهلكهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أورثناها قوما آخرين يعني خلقهم قوم آخرون بعد هلاكهم، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال الزمخشري: إذا مات رجل خفيف خلق العرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس. فيقول الشاعر: فالريح تبكي سجوها والبرق يلمع في الغمامة، يعني حزنا على هذا الرجل الخفيف المهم الذي مات. وقال جرير: يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. فيقرأ: تبكي عليك نجوم الليل والقمر. فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. وقالت الخارجية وهي ليلى بنت طريف الشيباني ترثي أخاها الوليد، قالت: أبا شجر أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف. يقول: وذلك على سبيل التمثيل والتخيل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. يعني القاسمي هنا ليس هذا فحسب، يعني ليس يحمل هذا على النجاز فحسب، بل انه ايضا يعني يشرح ما ورد من الاثار عن بعض الصحابه او السلف في تفسيره، على انها ايضا هي من هذا الباب، تعبير لغوي عند العرب يعبرون به عن شده المصيبه التي نزلت بموت هذا الخطير. فيقول: وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من بكاء مصلى المؤمن واثاره في الارض ومصاعد عمله ومهابة رزقه في السماء تمثيل. ونفي ذلك عنهم في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض. وعن الحسن: فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين، يعني فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض. إذن هذا تفسير آخر، فما بكت عليهم السماء والأرض كان ما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض، أهل السماء الملائكة وأهل الأرض المؤمنون. أما القول الذي فسر به القاسمي تفسيره، من عجب أن القاسمي مع سلفياته القوية الواضحة أحيانا يجرح إلى القول في المجاز ويسرف فيه كما في هذه الآية. ما الذي يمنع من أن يكون هناك بكاء حقيقي للسماء والأرض؟ ما الذي يمنع من حيث النفوس؟ يعني فإذا كانت السماء والأرض تسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، فهو يمنع أبدا من أن يخلق الله سبحانه وتعالى يعني في حتى في الجمادات إدراكا تدرك به بعض هذه الأشياء. والكلام في هذا المسألة مستوعب بتفصيل كبير في كتاب عبودية الكائنات للأخ الشيخ فريد التوني، يا ليتكم تهتمون لهذا الكتاب عبودية الكائنة، ففيه نقد لكل هذه المناحي التأويلية أو المجازية فيما وراء ذلك من آيات القرآن الكريم. فعلى الأقل يقال: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. أما أن يقال إن هذا مجرد مجاز أو تمثيل فهذا مبني على ماذا؟ على ابتعاد أن يحصل هذا حقيقة. إذا كان الجذع قد حل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى لفراقه حتى نزل من المنبر ويعني ضمه إليه إلى أن هدأ، وهذا جذع حل لفقد النبي عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة في مثل هذه المعاني، لا نريد أن نخرج عن الموضوع الأصلي، لكن ننصح الإخوة بمراجعة كتاب عبودية الكائنات، فإنه سوف البحث في هذه الآية ونظرها. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، أي مؤخرين بالعقوبة، بل عوذلوا بها زيادة سخط عليهم. فلقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني بالعذاب المهين استعداد فرعون وقتله أبناءهم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. من فرعون، ما إعراب من فرعون؟ بدل من إيه؟ من العذاب. أحسن، من فرعون بدل من العذاب على حذف مضاف، يعني من عذاب فرعون، أو جعله عذابا مبالغة لإفراطه في التعذيب. من العذاب المهين من فرعون، يعني كأن فرعون نفسه هو العذاب، أو من فرعون حال من المهين، بمعنى واقعا من جهته، من العذاب المهين من فرعون، يعني هذا العذاب المهين واقع من جهة فرعون. إنه كان عاليا أي متكبرا على الناس من المسرفين. من المسرف ان كلمه الفرعنه مرتبطه دائما بايد التعالي والتدبر والعلو في الارض، انه كان عاليا من المسرفين، فحتى يقال تفرعن يعني تكبر وطغى. من المسرفين اي متجاوزين الحد في العتو والشر. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم اي فضلناهم، هذا تفضيل لبني اسرائيل على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ليس لبني إسرائيل في هذا الزمان أو المنسوبين إليهم أن يطرحوا مثل هذه الآية ويستدلوا بها في أروقة الأمم المتحدة على أن القرآن يمزحهم وأن القرآن يثبت حقيتهم بفلسطين. كلا، فإن هؤلاء الذين يمزحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن هم المؤمنون من بني إسرائيل، وهم إخواننا، هم مسلمون مثلنا. واضح؟ هؤلاء المؤمنون لو عاشوا في هذا الزمان لقاتلوا مع المسلمين هؤلاء اليهود. واضح؟ كذلك أي آية يفهم منها تفضيل بني إسرائيل على العالمين فهي مقيدة وليست مطلقة، أي فضلوا على عالم زمانهم، على الأمم في زمانهم فقط، أما الأمة المفضلة على جميع العالمين فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكنت هنا بمعنى أنتم، بمعنى أنتم. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم على العالمين، أي فضلناهم لأجل علم معهم على عالم زمانهم، أو على علم، أي فضلناهم عالمين على علم منا بأنهم أحقاء بأن يختاروا ويؤثروا ويفضلوا. هذا مدح لبني إسرائيل المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وهؤلاء كانوا مسلمين موحدين. وهؤلاء لو أدركوا محمدا عليه السلام لآمنوا به وأسلموا ودخلوا في دينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم يعني زيادة عن اختيارهم وتفضيلهم، آتيناهم زيادة على ذلك من الآيات أي المعجزات والكرامات ما فيه بلاء مبين، بلاء نعمة ظاهرة، لأنهم حجة واضحة على أعدائهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء مشركي مكة لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي المتعقبة للحياة، الموت التي يموتونها بعد وجودي هنا في الدنيا، يعني إن هي إلا موتتنا الأولى، كأنهم أرادوا إن هي إلا موتتنا هذه التي سوف نموتها. لكن هل يفهم من ذلك، هل يفهم من هذا التعبير أن المشركين يثبتون موتة الثانية؟ لا، ما موقف فيه بالأولى لكن لا يفهم منها الايه يعني وجود موتى ثانيه. ليس القصد من قوله ان هي موتتنا الاولى انهم يثبتون عمدا موتة ثانيه، كلا، لكن المقصود ان هي الا موتتنا الاولى يعني ان هي الا موتتنا هذه ثالث. قال الاسنوي في التمهيد: الاول في اللغه ابتداء الشيء، يبقى اذا الشيء الذي يبدا هذا في اللغه يسمى اول، لكن هل معنى تسميته بأول انه يكون له ثان؟ لا، قد يكون له ثان وقد لا يكون، فمجرد الشيء المبتدا يوصف لانه اول الابتداء اول، ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون، كما تقول مثلا شخص بيشتغل بس اشتغل في الصباح، فقابلته فسألته كم معك وصول، قال هذا أول ما اكتشفته، هذا أول ما اكتشفته، هل معنى ذلك أنه لابد أن يكتشف بعد ذلك شيئا؟ قد يكتشف وقد لا يكتشف، فإذا هذا يدل على الأولية فقط أنه مبتدأ، لكن هل له ثاني أم لا؟ لا يشترط، قد يكون له ثاني وقد لا يكون. ومن فروع المسألة فرع فقهي يترتب على هذا الفهم، إن كان يعني إن فروع المسألة وأن رجلا قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق. طيب ولدت هذا الذكر تطلق أم لا تطلق؟ تطلق، لماذا؟ واضح لم افهم هذا، لكن انا اخذ علاقته بالشاهد الذي نذكره. نعم، من هي الاخوه؟ كلمه بس متفصله بحاجه، الاخوه يعلموا الناس، احنا استمعنا للاسف علمنا الناس وحفظناهم، اي واحد يسالهم كيف تلقوا نيتك كثير، واصبح الناس يجي يسال سؤال وهو قد اتى بمصيبه كبرى ويقول بس ما كانتش نيتي الطلاق. احنا اللي علمنا الناس، انا نفسي كنت اتكلم في النقطه دي، معلش انت ما تبقى انت، لكن هي ذكرتني الشيء بشكل ذكر، يعني ان اللي يجي الناس يقول لك ايه قلت لها انت طارق بس ما كانتش نيتي الطلاق، علمناهم حاجه ثانيه، افسدنا الناس، يقول لك انا كنت غضبان، كنت غضبان، لان يصنع بقى ان الغضب قد يكون عذر، وايضا كثره الناس اللي بتتدخل في الطلاق بدون علم، بتقولوا نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت ايه؟ في شيء واحد فقط، في طلاق الايه؟ الكنايه. تسالوا عن نيه في طلاق الكنايه، لكن اتى بلفظ صريح يقع الطلاق به، يقول لها انت طالق عايز ايه اكثر من كده؟ او هي طالق، او طلاق معلق بشرط ووقع الشرط، واضح؟ لكن ان الموضوع نيتك كانت ايه في طلاق الكنايه؟ الحقي باهلك مثلا، أو غير ذلك من العبارات التي تفتقر إلى استبيان النية من الشخص، وتذكره بأن يكون صادقا في الإجابة، لأن الله يحاسبه على ما في قلبه، واضح؟ فموضوع النية كثيرة لابد من الحذر، لابد أن يرى له حد، وكذلك الكلام في موضوع الغضب، لكن هذه لسة عابرة. المهم نعود لموضوعنا، من فروع المسألة ما لو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فأنت طالق، تطلق إذا ولدت هذا الولد، وإن لم تلد غيره بالاتفاق، باتفاق العلماء. ليه؟ لأنه قال أول ولد، فإحنا قلنا قبل كده أن معنى كلمة أول في اللغة ابتداء الشيء، هذا الابتداء قد يكون له ثان وقد لا يكون، واضح؟ فبناء على هذا اتفاق العلماء على أنه في هذه الحالة مجرد ما تلد أول ولد يكون إيه؟ ذكرا يعني، فإنها تطلق. مش يقول لا استنى كده من صوت الثاني والثالث لو طلع انثى يبقى تطلق، لا، لانه ليس قد ثالث مره ثانيه وقد لا ثالث، لان كلمه اول هي مجرد الولاده بدون ارتباطها بكون هذا له ثان او ثالث. قال ابو علي: اتفقوا على انه ليس من شرط كونه اولا ان يكون بعده اخر، وانما الشرط الا يتقدم عليه غيره. الشرط في كلمه اول الابتداء لا يتقدم عليه اخر، لا يتقدم عليه غيره، لكن ليس من شرط كونه اولا ان يكون بعده اخر. نعم. إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني إن هي إلا موتتنا هذه التي ستحصل لنا في الدنيا. واضح؟ مش معناها إن المشركين لما يقولوا إن هي إلا موتتنا الأولى يعني هم يعتقدون أن هناك موتة ثانية، لا، على الأساس الذي ذكرنا، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين. بمبعوثين، وهذا يؤيد هذا الخوف. لماذا؟ لأن لو كانوا يعتقدون إن هي موتة ثم حياة مثلا ثم موتة، ففي هذه الحالة لا يستقيم أن يكونوا قد أنكروا البعث والنشور. فقول وما نحن بمنشرين يدل أنهم يعتقدون إن إيه؟ إن هي إلا هذه الموتة ولا شيء بعدها، وما يملكنا إلا الدهر. فأتوا لآبائنا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أننا نقعث بعد بلائنا من كبورنا، فأتوا بآبائنا، احضرنا آبائنا. قال ابن كثير: وهذه حجة باطلة وتبهة فاسدة. لماذا؟ نعم، لأن متى موعد البعث والنشور؟ هو حسب أنزلتهم، حسب اقتراحاتهم، نحن حينما ندعوهم الإيمان بالبعث والنشور نقول لهم أن ذلك يكون في الآخرة بعد الموت. والبعث والنشور إنما يحصل أين؟ في الآخرة، في المعاد، في المعاد، في يوم القيامة، وليس في دار الدنيا. فلا يستقيم، وهذه ليست حجة، أن يقولوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني هذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في دار الدنيا، بل بعد انقضائها وذهابها وفرارها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين بنار جهنم وقودا. ثم أنذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد كما حل بأسبابهم من المشركين، فقال سبحانه: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير، أي في القوة والمنعة، أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي أهلكناهم بجرمهم وهو كفرهم وفسادهم، وهم ما هم، وهم ما هم يعني من القوة والرخاء وكذا وكذا، فما بال قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم. وقوم تبع هم حمير وأهل تبع، أهلكهم الله عز وجل وفرقهم في البلاد شذر نذر، كما تقدم أو كما سيأتي الله في سورة تبع. طبعا تبع ذكر في القرآن مرتين، هنا وفي سورة خاص. تبع من الصالحين الذين ورد ذكرهم في القرآن واختلف في إثبات نبوتهم، كذي القرنين وذي الخضر ونحو ذلك. فالأفضل في أمر ذي القرنين وتبع أن يتوقف الإنسان في إثبات النبوة لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي وهو يعني صحيح: ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف، فنحن قطعا لابد أن نتوقف، وإن كان بعض البعض من السلف، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مصدر العلم بالنسبة لنا لا يدري، فنحن أحرى أن لا ندري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء عرب من عدن. وكانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر كافرا. يعني لا يوصف حاكم مصر بأنه فرعون إلا إذا كان كافرا، فأي ملك يحكم مصر ويكون كافرا يسمى فرعون. والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. لكن اتفق أن بعض تبايعتهم خرج من اليمن وصار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند، واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه، واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة. فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل، كانوا يعني يقرونه يقولون له الفرع من قدم للضيف من الطعام والإكرام بالليل، كانوا يرون هذا واجبا عليهم لأنهم عرب كرام، فكانوا يقاتلونه بالنهار وهو يعتدي عليهم ثم يقرونه بالليل، فاستحيا منهم وكف عنهم واصطحب معه حبرين من أحبار يهود، كان قد نصحاه وأخبراه أن لا سبيل له على هذه البلدة فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. مهاجر أي نوع من المستقبل، فإنها مهاجر نبي اسم مكان اسم مكان، فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها وأخذهما أخذ الحبرين اليهوديين معه إلى بلاد اليمن، فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضا وأخبره بعظمة هذا البيت وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والخبر، ثم كر راجعا إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه، وكان إذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام، فتهوذ معه عامة أهل اليمن طبعا كانوا على دين موسى الصحيح الحقيقة يعني. وقد ذكر القصة مثلها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة وترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة. ترجم من؟ تبع النعم. وذكر ابن عساكر أنه ملك دمشق وساق ما روي في النهي عن تركه ولعنه. قال ابن كثير وكأنه والله أعلم كان كافرا ثم أسلم وتابع دين الكريم عليه السلام على يد من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام، وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر، ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن وقد ساق قصته بطولها الحافظ بن عساكر من طرق متعددة مصونة مفتوحة عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وكعب الأحبار، وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضا يعني في هذه الأحبار، وهو أسفد وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهب بن منكه ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ بن عساكر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل، فإن تبع هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام، فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ. وتبع هذا هو تبع الأوسط واسمه أسعد أبو كرب، فلم يكن في حمير أطول مدة منه وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 700 سنة. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه قال في ذلك شعرا واستودعه عند أهل المدينة فكانوا يتوارثونه ويرمونه خلفا عن سلف، وكان ممن يحفظ هذا الشعر أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره، وهو يعني كأن هذا الشعر من قول من تبع لما أخبره أحوال يهود بمبعث النبي عليه السلام أنه سيهاجر إلى هذه المدينة الطيبة. يقول في الشعر شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. نعيد الأبيات شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. ساق ابن كثير آثارا في النهي عن سبله، وبالجملة فإن قصته المذكورة والمروية في شأنه وإن لم يكن سنده على شرط الصحيح إلا أن ذلك مما يتحمل التوسع فيه لكونه نبأ محضا خبر محض مجردا عن حكم شرعي. نعم لا يشك أن قريشا كانت تعلم من فخامة نبأه المروي لها بالتواتر ما فيه أكبر موعظة لها، ولذا صوى نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به من شأنه. يشير هنا إلى أنه رغم من هذه القصة وأخبار قصة يعني ليست على شرط الصحيح، لكن هذا مما يتساهل في حكاية أنا عبارة عن خبر محض لا يتضمن حكما شرعيا، لكن يؤكد حقيقة أخرى وهي أن قصة كان له خبر متواتر عند قريش يتناقض له جيلا بعد جيل، وكان خبرا يعني عظيما ونبأ فخيما، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال لهم ايه مخاطبا قريش: اهم خير ام قوم تبع، يعني قوم تبع الذين تعرفونهم وتثمرون باخبارهم وتتناقلون اخباره جيلا بعد جيل، فمعنى يفهم من قول اهم خير من قوم تبع ان المخاطبين وهم قريش يعرفون انه تبع، بل يعرفون خبر تبع وانه اقوى منهم واملك منهم وكان اقوى منهم في كل شيء، ان يقول اهم خير ام قوم تبع. فإذا كان قوم تبع لما كفر أهلكه الله أفلا يهلك قريشا إذا أثارت على ضرب الكفر؟ لا يشك أن قريشا كانت تعلم من فخامة نبئه المروي لها بالتواتر ما فيه أكبر موعظة لها، ولذا هو نبأه لم يخصص في نبأه وقوم تبع فقط، هو نبأه إحالة على ما تعرفه من أمره وما تثمر به في شأنه، وما القصد إلا العظة والاعتبار لا قصد ذلك خبر من الأخبار وثمرا من الأثمار كما هو السر في أمثال نبائه، ولله التوفيق. ثم يقول تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، أي الاستدلال على خالقهما لعبادته وطاعته. خلق الله السماوات والأرض وبث فيهما من آياته ليستدل بها العباد بهذه الآيات على توحيد الله سبحانه وتعالى وينقض إلى طاعته وعبادته. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون حكمة خلقها فيعرضون عنه. إن يوم الفصل، أي فصل الله بين الخلائق وقضاءه عليهم ليجزيهم بما أسلفوا من خير أو شر، ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، أي من إثابة أو تحمل عقاب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، أي لأن وفقه للإيمان والعمل الصالح، إنه هو العزيز الغالب في انتقامه من أعدائه الرحيم بأوليائه وأهل طاعته. إن شجرة الزقوم، أي التي هي أخبث شجرة معروفة في التاريخ، طعام الأثيم أي الفاجر الكثير الآثام، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل وهو برزي الزيت، درزي الزيت، يعني كما تقول العرب إيه؟ إذا كان أول الدن درزي، أول الدن درزي، يعني يضربوا مثلا الدن مثلا درنين مثلا في جيت مثلا، فالزيت اللي فوق أول القصيدة كفر كما يقولون، يعني الزيت اللي فوق طبق العليا من الزيت أولها درزي من معكرة، تعرفون الأوساخ والقدرات التي تكون في الزيت مثلنا تكون ايه تحت اسفل سقاع متوسطة، فبيقول لك بقى اذا كان اول الدم درجيا اللي على الوش بقى الطبقة العليا من الزيت مليانة بالعكر والقدرات والخباتات، فماذا ينتظر بقى هيكون من تحت ايه؟ واضح؟ هذا هو المقصود، فبيستعملوا كلمة الدرجي، فاذا المهد هو الدرجي، درجي الزيت اي العكر الذي يتخذه في قعره، كالمهل ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون اي يضطرب في البطون من شده الحراره فيقلق القلوب ويحرقها، كغلي الحميم اي الماء الحار الذي انتهى غليانه. وقوله في البطون كقول الله سبحانه وتعالى: نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. فهذه الآية كآية الصافات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتروه الى سواء الجحيم. العكس الاخذ بمجامع الشيء وجره بقصد كعسل البعير، يعني عسل الرجل، يعني انك تاخذه بتلابيبك فتعسله، يعني تجره اليك لتذهب به الى حبس او بليا. خذوه فاعتروه يعني جروه وسقوه في عنف، هذا معنى فاعتروه. أي ادفعوه العنف إلى سواء الجحيم، أي وسطها ومعظمها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، لتستوفي جميع أجزاء بدنه نصبها. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، من عذاب الحميم ما قالش صبوا فوق رجله أو قدمه، لماذا؟ لأن إذا صب على الرجل حيصيب الرجلين فقط، لكن لما يصب من الرأس يصيب جميع البدن، فينام كل جزء من البدن مصيبه من العذاب، عافانا الله واياكم منه. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم، ذق انك انت العزيز الكريم. يقدر هنا، يقال له ذق انك انت العزيز الكريم، اي يقال له ذلك على سبيل الهزء والتهكم، فيتم له مع العذاب الاول الذي هو عذاب حسي العذاب النفسي والعقلي، العذاب نفسي بجانب العذاب بالجدار والعياذ بالله. فذق انك انت العزيز الكريم، توبيخ وتقرير وتأنيف واستهزاء وتهكم به. وقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم، قيل في تفسيرها ذق بانك انت العزيز الكريم او لانك انت العزيز الكريم، لان ابا جهل كما روي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما معناه ما تستطيع ان تفعل انت ولا ربك لي شيئا، فانه ما في قريش اعز مني ولا اكرم، والعياذ بالله. يعني قال بعض المفسرين ان هذا خطاب لابي جهل طبعا، وما كان من امثله، لما رد عليه لما قال ايه ما فيها اعز مني ولا اكرم، فقال يقال له لما كان رق إنك أنت العزيز الكريم، يعني بزعمك، إنك أنت العزيز الكريم بزعمك، كما قال قوم شعيب له إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين إنهم أرادوا إيه الاستهزاء به وهم يقتلون، والعياذ بالله وصفه بأنه سفيه جاهل، إنك لأنت الحليم الرشيد سخرية منه واستهزاء. ذق انك انت العزيز الكريم، ان هذا اي هذا العذاب او هذا الامر ما كنتم به تمترون اي تشكون مع ظهور دلائله، او تتمارون وتتلاحون تتجادلون وتناقشون، ان هذا ما كنتم به تمترون، اما ما تشكون مع ظهور ادلته ودلائله، او تتمارون يعني تمترون تتمارون وتتلاحون. ثم قال تعالى ان المتقين في مقام امين، أي يأمن صاحبه من الخوف والفزع، في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. سندس وإستبرق يعني ما رق من الحرير وما كفر. متقابلين أي في مجالسهم أو أماكنهم لحسن ترتيب الغرف وتصفيف منازلهم. فالأخوة مواجهة، لأنه قال هنا إخوانا على سرر متقابلين. كذلك وزوجناهم بحور العين، أي قرناهم بما فيه قرة أعينهم واستئناس قلوبهم لوصولهم بمحبوبهم وحصولهم على كمال مرادهم. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه آمنين من كل غرض. يدعون فيها يطلبون بكل فاكهة آمنين من كل ضرر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قال ابن جرير أي لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا. وكان بعض أهل العربية يوجه إلا هنا بمعنى سوى، يعني يقول إن قوله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني سوى الموتة الأولى، فلا يدخلون الموت بعد ذلك. يعني أن الاستثناء منقطع، المقصود إلى يكون فيها الموت، لكن الموت الأولى قد ذاقوها في الدنيا، قد ذاقوها في الدنيا ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك، فإنما يسرناه بلسانك يعني سهلناه حيث أنزلناه بلغتك. وهو فذلكة للسورة، فذلكة للسورة، فذلكة دي مشتقة من إيه؟ من كلمة فذلك، فذلك يعني يقال فذلك الحساب، فذلك الحساب أي أنهاه وفرغ منه، خلص الحساب أنهاه وفرغ منه، وهي منحوتة من قوله فذلك كذا وكذا إذا أجمل حسابه، يعني ظل يجمع حسابه ويطرحه ويرسمه في الآخر إيه؟ الفذلك كذا وكذا، حساب خلاصة الكلام فيه أنه كذا لخطه في الآخر. فالفذلكة هي مجمل ما فصل من قبل وخلاصة. فهنا هذه الخواتيم للسورة هي فذلكة للسورة كلها، حينما قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي يستعظون بعبره وعظاته وحججه فينيبوا إلى طاعة ربهم ويدعنوا للحق. فارتقب أي ما يحل بهم، أو ما يحل بهم، ما يحل بهم من زهوف باطلهم. إنهم مرتقبون أي منتظرون عند أنفسهم غلبتك، أو المقصود إنهم مرتقبون ما ورد في قوله تعالى نتربط به ريب المنون، نتربط به ريب المنون، هم يرتقبون ذلك، يرتقبون موتك أو يرتقبون أن يغلبوك. فارتقب كما قال تعالى فتربطوا إن معكم متربطون، أنتم انتظروا ونحن سننتظر، وسنعلم لمن تكون العاقبة، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. قوله تبارك وتعالى هنا فارتقب إنهم مرتقبون وعد له صلى الله عليه وسلم بالنصرة والفتح عليهم، وتسلية ووعيد لهم، وقد أنزل الله وعده كما قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.